الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غزوة النساء مع الرجال. أي هذا مدخل في معرفة حكم غزو النساء مع الرجال. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى انهزم أي تفرقوا بسبب ما حصل من مفاجأة فرسان المشركين المؤمنين من الخلف، فحصل عند ذلك التفرق فانهزم الناس، أي قلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له. ومعنى مجوب يعني محيط، والقاعدة عند أهل العربية أن تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى، فالتجويب هو الحماية بدوران، يعني يدور النبي عليه الصلاة والسلام خلف ظهره وهو يدور به، يجوب يدور به يحميه بالحجفة من ضرب السيوف أو رمي الرماح أو كذلك السهام. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. ومعناه رامي وشديد الرمي، ومعناه من شدة رميه وسرعته ربما ينكسر القوس عليه، أو المعنى ليس انكسار الحقيقي وإنما المراد استعمال أكثر من قوس، استعمال أكثر من قوس. وهكذا الماهر قد يستعمل أكثر من سلاح، قد يرمي بثلاثة بنادق من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، فيظن العدو أنه هناك ثلاثة وهو واحد، يرمي من هنا ومن هنا ومن هنا. وهكذا الرامي بالسهام يكون عنده أكثر من قوس، يعلق قوس مثلا إذا كانت الحجفة عريضة، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، تارة يرمي من على اليمين وتارة يرمي من على اليسار، وهكذا. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. وكان الرجل يمر أو يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، ومعناه من شدة رميه ما كانت تكفيه سهامه فيحتاج إلى سهام من غيره، فإذا مر به الرجل ومعه جعبة، ومعناه المجموعة من السهام في موضعها، نشرها له حتى يسهل على أبي طلحة أخذها والرمي بها. وفي هذا التعاون وكذلك التكاتف في مجاهدة العدو، وفيه خاصة إعانة الرماة بما يعينهم على رميهم، فإن كان الرامي يحتاج إلى إعانة فيعان. قال: فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، يعني لا ترفع رأسك لأن الحرب قد اشتدت، قال: نحري دون نحرك، يعني أنا فداؤك يا رسول الله. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ومعناه أنهما يخدمان في الجيش فيسقون المقاتلين والجرحى، وهذا قبل نزول الحجاب لأنه كان في غزوة أحد كما هو ظاهر، وإنما كان نزول الحجاب بعد ذلك. وقول أرى خدم سوقهما، المراد بالخدم أي آخر القدم مما يلي القدم، فإنه يسمى خدم موضع الخلخال، فهو خدم السوق أي طرف الساقين، فإنه الموضع الذي يسمى خدم. والمراد من ذلك إظهار اجتهاد هاتين المرأتين الصالحتين، فمن شدة اجتهادهما ظهرت أطراف الأقدام مع أنهما حريصتان على ألا يظهر ذلك. وفي هذا دليل على أنه إذا انكشف شيء من ذلك بغير عمد وفي مثل هذه المواضع مواضع الضرورات فإنه يعذر المسلم به. قال رحمه الله: قال: ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة، كناية على شدة القتال أنه كان شديدا في قتاله رضي الله عنه حتى أنه كان منه ذلك، كان منه ذلك. والشاهد منه هو هذا كون عائشة وأم سليم تنقلان الماء على متونهما أي على أكتافهما، المتن متنة الإنسان متنته عن يمينه وعن يساره مما يلي الكتف إلى الأسفل، والقربة تحمل على الكتف متكئة على طرف الظهر من الأعلى وهي المتون. قال: أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. قال: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز بالتنوين ويجوز بالإضافة، أي هذا مدخل في معرفة عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه خرج وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال: أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء: باب الدعاء بالاستسقاء قائما. وهذا الحديث كما نرى ظاهره في حكم الاستسقاء، ولم يظهر لي وجه إيراده في هذا الموضع، فإنه في الظاهر لا مناسبة له في هذا الموضع، فهو أقرب ما يكون أن يوضع في كتاب الاستسقاء. قال: حديث زيد بن أرقم عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال: حديث بريدة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة، أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة. قال: باب غزوة ذات الرقاع. ويجوز باب غزوة ذات الرقاع، أي هذا مدخل في معرفة وصف وحكم أو شيء من أحكام غزوة ذات الرقاع. قال: حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. قال: أخرجه البخاري بكتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهذه الأحاديث والباب الذي بعده، وكل ذلك تتمة لما يتعلق من أحكام هذا الكتاب، كتاب الجهاد. أما قوله باب غزوة النساء مع الرجال، أي ما ورد في ذلك، وأورد حديث أنس رضي الله عنه قد أخرجه البخاري بالباب المشار إليه. فقال رحمه الله، أي البخاري، في باب مناقب أبي طلحة: قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس، فذكر الحديث بلفظه. وفي الحديث مسائل، من أهم هذه المسائل فيه ما أشار إليه من جواز خروج النساء مع الرجال مع حاجة الرجال لخروج النساء في الغزو والقتال، فإنه يجوز خروجهن مع هذا الوصف. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى تدل على ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أو في البخاري، انفرد به البخاري، عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وفي هذا دليل أن النساء لم يكن يدخلن وسط المعركة، وإنما يخلفون الرجال في الرحال، يعني في مواضع الخيام ونحوها، فإذا جرح أحد نقل إليهم. وأما ما وقع في غزوة أحد فهو بسبب ما وقع من اشتباك المقاتلين ومفاجأة الكفار للمسلمين، فالضرورة لها أحكام كما يقال، وتنزل المسائل بحسبها. فنزول النساء للقتال الأصل فيه المنع، فإن النساء لا يقاتلن، وإذا احتيج إليهم فيؤخذن، ولكن يبعدن من مواضع الخطر، وهكذا بحسب الحاجة يكون قربها من المقاتلين، وكذلك يحرص قدر المستطاع على عدم حصول ما يقع منه المحذور، سواء فيما يخالف الشرع أو ما يكون من ضرر النساء أو غير ذلك. وإذا أمكن أن يستعاض عنهن بالرجال فذلك، وعلى هذا يحمل أنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج النساء في بعض الغزوات أو في أكثر الغزوات، وفي بعض الغزوات خرجنا، فكان لهذا المعنى، خصوصا إذا كان السفر طويل أو احتاج لمعنى من المعاني، فإنه قد يستعان بهن لحاجة الرجال إلى ما هو أهم وأعظم. وهذا على قاعدة درء المفسدة الكبرى بالصغرى، فخروج النساء مفسدة صغرى أمام المفسدة الكبرى وهو قلة عدد الرجال في المقاتلين، فإنهم يحتاجون إلى رجال كثير وهذا مطلوب. وفي الحديث مسائل، من أهم هذه المسائل فيه فضل أبي طلحة رضي الله عنه أرضاه وشجاعته، وفيه كذلك شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بقي في وسط القتال، وكما جاء في بعض الأحاديث كان أشجع الناس أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك فيه من المسائل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مقاتلة المشركين بنفسه وبذله، وقد مر معنا أنه جرح في أحد عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته ووجنتاه وشج رأسه المشركون عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك من المسائل فضل الرمي وأهميته، ومثل هذا الحديث يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك ما تقدم من عذر الرجل، إذا كان عذرت المرأة فالرجل من باب أولى، فعذر المسلم عموما من انكشاف ما لا ينبغي أن يكشف إن كان على وجه غير عمد وخطأ، خصوصا في مثل هذا المقام. ومثله ما مر معنا قريبا من انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وفيه من المسائل كذلك تخصيص أعمال المعاونين للمقاتلين بحسبهم، فالنساء لهم أعمال خاصة، ليس كون النساء يحتاج إليهن أنهن يشابهن الرجال، بل ينبغي أن يجنبن مثل ذلك لما فيه من فتنة لهن وعليهن. وفيه كذلك من المسائل التسامح عند الضرورة بمثل هذه المعاملة التي قد تقع من خلطة الرجال مع النساء، فالضرورات تبيح المحظورات. الأصل هو ينبغي أن تكون هناك الحجبة والابتعاد وعدم الاختلاط، لكن للضرورة أحكام كما تقدم، فالضرورات تبيح المحظورات وتدفع هذه الضرورة بحسبها. فلما كان المقام يقتضي إعانة فلا بأس أن يعان المسلم ولو من مرأة أجنبية، وينبغي أن يدفع الشر بالأخف فالأخف، لا ينتقل إلى مباشرة إلى ما هو محذور حتى يدفع بما هو أخف منه. فمثلا إذا كان المريض يمكن أن يصب عليه الماء من دون ملامسة فتصب المرأة عليه الماء بملامسة بدون ملامسة، فإن احتاج أن يصب بأن يؤخذ على رأسه مثلا وتسقيه الماء فهي تفعل ذلك، وذلك للضرورة إنقاذ حياة هذا المريض أو المجروح في القتال، ضرورته أشد، فالضرورات تبيح المحظورات. مثله إنقاذ الحريق وإنقاذ المحروق وكذلك الغريق، فكونك مثلا تنقذ امرأة فأنت تحاول قدر المستطاع أن تنقذها بغير تمام ملامسة، ممكن تكتفي بجرها من ثوبها، فإذا لم يمكن ذلك ربما تشد طرف اليد فتكتفي بذلك، فإذا لم يمكن ذلك ممكن تأخذ طرف الرأس حتى لا ينزل في الماء، بحسب ما تندفع به الضرورة تفعل ما تدفع به الضرر، وهكذا يقال في غيره. وهذا الحديث يدل عليه: ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، فتفرغانه في أفواه القوم، ظاهره الصب من دون ملامسة، الصب من دون ملامسة، فصب عليه الماء يغسل وجهه ويشرب منه، ويكون بهذا سرعة العمل وكذلك الانتقال إلى غيره. وكذلك في هذا الحديث من المسائل الاستعانة بما يكون به إتقان العمل من التشمير وغيره إذا احتيج إلى ذلك، فالمرأة تشمر وكذلك الرجل يشمر، وكل بحسبه إذا احتيج إلى ذلك. فإذا كان هذا فيما يتعلق بمثل هذا المقام فلا بأس بلبس بعض الملابس التي يحتاج إلى لبسها لما يكون فيه إعانة للمقاتلين على قتالهم، ويحرص ألا يكون فيها تشبه بالكفار. مثلا اللباس العسكري، قد يقول بعض الناس اللباس العسكري هل هو حرام وهو تشبه بالكفار؟ الجواب إن كان فيه تشبه فنعم، وإن كان يمكن أن يكون على هيئة وكيفية تعين المقاتلين على سهولة حركتهم وفي نفس الوقت لا يكون فيه تشبه بالكفار فهذا مما يأذن بمثله الإسلام، فإن مثل هذا المقام يحتاج إلى ملابس لا تعيق هذا المقاتل في قتاله. ومثله الأعمال الأخرى مثل عمال مثلا الدفاع المدني أو كذلك جهات الأمن وغيرها مما يحتاج منهم حركة قد تضايقهم بعض الثياب، فلا بأس أن يلبسوا بعض الثياب على أن تكون واسعة ولا يكون فيها تشبه بالكفار، بل تظهر عليها خصائص لباس المسلمين، فلا إفراط ولا تفريط. وأذكر أن بعض لباس ما يسمى عندنا بجيش البادية يذكره بعض الآباء والأجداد كان يجمع بين هذا وهذا، وإن كان بعضه قد يكون فيه شيء من التشبه لكن بعضه كان فيه شيء من السعة، ولو وسع أكثر لكان أحسن. مثل تعرفون ما يسميه الناس اليوم سروال البرمودا، تعرفونه؟ الذي يأتي إلى نصف الساق وهو واسع واسع، وفوقه كذلك شميز أو نسميه فنيلة أو نحوها واسعة، وطواقيهم كانت هذه الأشمغة الحمراء، يعرف بعض الآباء ما كانوا يلبسون هذه الطواغي طواغي الكفار، لا كانوا يلبسون الشماغ الأحمر والعقال. جيش البادية في حضرموت يعرفه الكثير من الآباء والأجداد، كانوا يلبسون الشماغ الأحمر والعقال وهذا الزي العسكري، فإذا وسع ذلكم الزي قليلا وكانت عليهم مثل هذه الشماغات كان أحسن من هذه الطواغي التي فيها تشبه بالكفار، مع أنها ربما لا تؤدي المقصود، ربما العمامة ينتفع بها أكثر، يلف بها من الغبار والحر ويمسح بها العرق، وإذا احتاج أن يجعل فوقها شيئا يجعل فوقها شيئا يجعل فوقها شيئا، أو يلبس مثلا بعض الثياب التي يلبسها بعض العسكر في جهات أو مناطق الباردة تكون طواغي تغطي وتلف وتستطيع أن تلفها إلى الأعلى، تستطيع أن تنزلها إلى الأسفل فتلف على مقدمة الإنسان ووجهه، يكون فيه تدفئة له من البرد وحماية له من الريح والغبار، وفي نفس الوقت يستطيع أن يلفها إلى الأعلى فتختصر. المهم يكون شيء يؤدي المقصود وسهولة الحركة، وفي نفس الوقت لا يكون فيه تشبه بالكفار. ثم ذكر باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول ذكره البخاري في الباب المشار إليه، فقال رحمه الله تعالى: وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري فذكر الحديث، وزاد البخاري في آخره: قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يظهر لي مناسبة إيراده في هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون أراد أن يذكره مناسبة مع ذكر حديث البراء وزيد ابن أرقم، وسيأتي أحاديث أخرى تشبهها فيما بعده. وأما هو فأنسب ما يكون أن يكون في كتاب الاستسقاء، وفيه مشروعية الاستسقاء واستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة صلاة الاستسقاء أنها على ركعتين يجهر فيها بالقراءة وليس فيها أذان ولا إقامة، وأنه يقوم فيها الإمام على غير منبر، بل على الأرض. وبه نعرف خطأ ما جاء في حديث عائشة خارج الصحيحين عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبر، فإن هذا الحديث الصحيح أنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من الأحاديث الكثيرة التي ليس فيها ذكر إخراج المنبر في صلاة الاستسقاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى لا في الاستسقاء ولا كذلك في العيد على منبر، وإنما خطب عليه الصلاة والسلام على الأرض، خطب على الأرض. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بصلاة الاستسقاء تترك إلى موضعها أو إلى مواضعها ومضانها في أبواب كتاب الاستسقاء. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم، وفيه ذكر عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الألفاظ إليه في الباب المشار إليه عند البخاري، فقال البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، فذكر الحديث بلفظه، وهكذا بعده حديث بريدة وقد ذكره البخاري في الباب المشار إليه، فقال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن بردة عن أبيه، فذكر الحديث بلفظه لكن ذكره في كتاب التفسير، وهو في الحقيقة في بعض النسخ في كتاب التفسير، وصوابه أنه ليس في كتاب التفسير بل في الباب الذي قبل كتاب التفسير، وهو باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وبه نعرف أن النسخ قد تختلف فتتداخل بعض الأحاديث في بعض الأبواب. وذكر حديث سلمة بن الأكوع، وكذلك أقرب الألفاظ إليه هو ما أشار إليه بلفظ الإمام البخاري في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إلى آخره، فقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول، فذكر الحديث بلفظه. وهذه الأحاديث فيها ذكر عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أولا تنبيه في أن أهل العلم اختلفوا في الفرق بين الغزوة والبعث والسرية، وأقرب ما ذكره العلماء واشتهر عند أهل العلم أن الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعث ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأشكل على بعضهم كون مؤتة تسمى غزوة ولم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام وإن لم يخرج فيها فهو رأى ما وقع فيها وأخبر أصحابه بما وقع فيها، فكأنه حضرها بما أراه الله وشاهد وصورت له أحداث تلك المعركة، وهو يحكي لهم موت الأمراء أمير بعد أمير حتى خلفهم خالد بن الوليد بغير إمرة، يعني بغير ما يوكل بإمارة. الشاهد لأجل هذا قال العلماء سميت غزوة، وقيل الغزوة ما عظمت من المعارك، والأول هو الأشهر وهو الصواب والله أعلم. وأما البعث فهو ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيه، وقيل ما صغر من المعارك، والصواب الأول أي ما لم يخرج فيه. وأما السرية فهو الجزء من الجيش يخرج سواء أكان من الجيش الذي قد خرج من المدينة فتفرع منه جزء خرجت لغرض من الأغراض فتسمى سرية، أو خرج ذلك الجزء من المدينة أصلا فتسمى سرية، وله أحكام ذكرها العلماء وسبقت الإشارة إلى ذلك في دروس سابقة. ونرى في هذه الأحاديث اختلاف ذكر عدد الغزوات، ففي حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة، وأنه حضر معه 17، وفي حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام غزا 16 غزوة، أي بريدة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وفي حديث سلمة بن أكوع أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وذكر من البعوث 9. وجمع العلماء بين هذه الأدلة بأنه لا تعارض بينها، وأوجه الجمع بأن من ذكر الأقل قد يكون لم يعلم بالأكثر، فهو بحسب علمه ذكر الأقل، أو أنه نسي فذكر الأقل، أو أنه جمع غزوتين في غزوة لأجل تقارب الزمان أو المكان، كما جمع بعض العلماء، بل جاء عن بعض الصحابة الجمع بين حنين والطائف، وهما غزوتان في غزوة واحدة، لأن غزوة الطائف كانت بعد حنين مباشرة، كانت بعد حنين مباشرة في ملاحقة من فر في غزوة حنين، فمن أهل العلم من سماها غزوة واحدة فجعلها حنين والطائف غزوة، ومنهم من جعلها على غزوتين، وبعضهم جعل أن المراد بالغزوات التي أرادها بعض الصحابة ما وقع فيها القتال، لأن بعض تلك الغزوات وبعض تلك البعوث لم يقع فيها قتال، رجعوا من غير قتال ولا ضرر، فلذلك قل العدد عند بعضهم وكثر. وأشهر ما ذكر في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن سعد أنها على 27 غزوة و58 سرية، وأنه حضر عليه الصلاة والسلام منها 9 غزوات، بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف، هذه 9، على خلاف مشهور بين أهل العلم هل كان الفتح عنوة أم كان صلحا، وكما تقدم معنا أن أكثر أهل العلم يرون أنه عنوة، وبعضهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم حضر 8، ومن قال 8 جعل حنين والطائف غزوة واحدة، من قال حضر النبي عليه الصلاة والسلام 8 غزوات جعل حنين والطائف غزوة واحدة. وبهذه الأوجه الأربعة يكون الجمع بين من ذكر الأقل وذكر الأكثر. وهكذا كذلك في حديث زيد بن أرقم ذكر أن أول غزوة العسيرة، وفي رواية العشيرة، وفي رواية العشير، وفي رواية العسيرة، وفي رواية العسير، فأما العشيرة والعشيرة والعسيرة أو والعسيرة هذا مسمى المكان الذي وقعت فيه الغزوة، وأما بالفتح العسيرة فإنهم قالوا من العسر، مأخوذ من العسر، أي ما وقع من عسر في هذه الغزوة، وهو موضع، أي العسيرة أو العشيرة موضع وبطن بالقرب من ينبع، كما ذكر أهل التاريخ والسير، وهي بحسب علم زيد بن أرقم، أو قال بعضهم هي أول ما حضرها زيد بن أرقم، وهذا ظاهر الحديث وهذا هو الصواب. وأما أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فهي غزوة الأبواء التي كانت في السنة الثانية للهجرة في شهر صفر، ثم بعدها غزوة بواط وهي التي كانت في ربيع الآخر في السنة الثانية للهجرة، ثم غزوة العشيرة أو يقال بذي العشيرة وكانت في جمادى كذلك في السنة الثانية للهجرة، وبواط قيل أنه في ربيع الآخر، فتكون بواط قبل العشيرة، العشيرة في جمادى وبواط في ربيع، وبهذا تجتمع الأقوال فيما ذكر وذكره أهل التاريخ. وأما قوله الأول فكما سبق إما بحسب علمه وإما لأنه حضرها، والثاني هو الراجح. ومن أفراد هذا الباب ما انفرد به الإمام البخاري رحمه الله عن البراء قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، وهذا الاختلاف في العدد يحمل على ما تقدم. وانفرد الإمام مسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 غزوات، وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وهو من أفراد الإمام مسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، الحديث كذلك وهو من أفراد مسلم. وهكذا كذلك من أفراد البخاري حديث أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وهذه الأحاديث كما نرى فيها اختلاف ذكر الغزوات، بعضها بحسب حضور الصحابي وبعضها بحسب علمه وبعضها يحمل على ما تقدم من أوجه الجمع. ثم ختم رحمه الله بباب غزوة ذات الرقاع وذكر حديث أبي موسى، وقد ذكره البخاري في الباب المشار إليه، فقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا فذكر الحديث بلفظه، وفيه ذكر وصف هذه الغزوة ولماذا سميت به. وأما معنى قوله نعتقبه أي نتناوب في ركوبه، وهذا يدل على شدة السفر وفقر الصحابة وكذلك شدة هذه الغزوة وطولها، ولهذا كانوا يتعاقبون. وفي قوله فنقبت أقدامنا معناه كادت تنتقب، بمعنى تصير فيها النقوب أي الأثقاب من شدة الحر وطول السفر، وهم يمشون حفاة رضي الله عنهم أرضاهم لفقرهم وفاقتهم، فكانوا يلفون عليها العصائب والتساخين، يربطونها ويلفون عليها الخرق، ومع ذلك حصل لهم ما حصل حتى تساقطت أظفارهم كما قال: وسقطت أظفاري، يعني من شدة ما لقوا من أذى المشي في السفر الطويل مع شدة الحر، فإن أظفارهم تساقطت، وهذا يدلك على بذلهم وصبرهم رضي الله عنهم أرضاهم. وقوله وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع، يعني لأجل ما ابتلوا به ففعلوا ذلك، وهذا كله قليل من كثير من بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذه الأحاديث مجموعة من المسائل من أهمها هذه، ومنها كذلك ما كانت عليه أوقاتهم من عمران في نصرة هذا الدين، حتى لو تؤمل في عدد الغزوات والسرايا والبعوث لوجد أنها أكثر من سنوات بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنوات، بينما عدد الغزوات 27 غزوة، وعدد السرايا 58 سرية، 58 سرية، يعني شيء كثير في مدة يسيرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة، وقيل أول الخامسة في جمادى الأول، وقيل في شوال، وقيل في شوال. وكذلك في هذه الأحاديث من المسائل فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم المذكورين، وغيرهم كثير ممن له فضائل فيما بذلوا ويعني أنفقوا في سبيل الله. وفي حديث أبي موسى كذلك مشروعية التحديث ببعض الأعمال الصالحة إذا كان المقصود منها الإعانة على الخير والتحفيز له. وفيه كذلك جواز كتمانه إذا حصل المقصود، إذا حصل المقصود، فقد يحتاج الإنسان أن يحدث به مرة فبعد ذلك لا بأس أن يكتم خشية أن يكون من الإفشاء العمل الصالح، كما قال كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، يعني بعد ذلك صار لا يتكلم بما كان قد أخبر به من قبل. وهذا يدل على أن الصحابة قد وفقوا لأكمل الأخلاق وأهدى السبيل، فجمعوا بين حصول المقصود من الإخبار وكتموا بعد ذلك، فجمعوا بين الأمرين التأديب وحصول المقصود من هذا الإخبار الذي يتبين به بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكونون خير أسوة لمن بعدهم رضي الله عنهم أرضاهم. كانت هذه مجموعة من الأحاديث والأبواب فيما يتعلق في كتاب الجهاد، وما يسر الله عز وجل به من تعليق يناسب المقام. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا انتهاء الوقت، ونترك الأسئلة إن شاء الله إلى وقت آخر، والله تعالى أعلم.